السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضيلة الشيخ،
كل شيء يا عمر.
الله يحفظكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في الأسنة المتصلة التي الإمام الابتداء إسماعيل بن كثير رحمه الله قال في تفسيره، كما في اليسير في اختصار تفسير ابن كثير، سورة تفسير سورة مريم وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عمر،
أحسن الله إليكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني وارث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة، وقوله ذكر رحمة ربك أي هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا، وكان نبيا عظيما من بني إسرائيل. وفي صحيح مسلم أنه كان نجارا يأكل من عمل يديه في النجارة. وقوله إذ نادى ربه نداء خفيا، قال بعض المفسرين إنما أخفى دعاءه لئلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره، حكاه الماوردي. وقال آخرون إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال قتادة في هذه الآية إن الله يعلم القلب التقي ويسمع الدعاء الخفي الصوت الخفي. وقال بعض السلف قام من الليل عليه السلام وقد نام أصحابه فجعل يهتف بربه يقول خفية يا رب يا رب يا رب، فقال الله لبيك لبيك لبيك. قال ربي إني وهن العظم مني أي ضعفت وخارت، أي ضعفت وخارت القوى واشتعل الرأس شيبة أي اضطرم المشيب في السواد. والمراد من هذا الإخبار عن الضعف والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة. وقوله ولم أكن بدعائك رب ولم أكن بدعائك ربي شقيا أي ولم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء ولم تردني قط فيما سألتك. وقوله وإني خفت الموالي من ورائي، قال مجاهد وقتادة والسدي أراد بالموالي العصبة. وقال أبو صالح الكلالة، وروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقرأها وإني خفت الموالي من ورائي تشديد الفاء بمعنى قلت عصباتي من بعدي الطبري. وعلى القراءة الأولى وجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفا سيئا، فسأل الله ولدا يكون نبيا من بعده ليسوسهم بنبوته وما يوحي إليه أو وما يوحى إليه، فأجيب في ذلك لا أنه خشي من وراثتهم له ماله، فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده وأن يأنف من وراثة عصباته له ويسأل أن يكون له ولد فيحوز ميراثه دونهم. هذا وجه. الثاني أنه لم يذكر أنه لم يذكر أنه كان ذا مال، بل كان نجارا يأكل من كسب يديه، ومثل هذا لا يجمع مالا ولا سيما الأنبياء فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا. الثالث أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح نحن معشر الأنبياء لا نورث. وعلى هذا فتعين حمل قوله فهب لي من لدنك وليا يرثني على ميراث النبوة، ولهذا قال وارث من آل يعقوب كقوله وورث سليمان داود أي في النبوة، إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة، إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه، فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها. قال مجاهد كان وراثته علما، وكان زكريا من ذرية يعقوب. وقال أبو صالح في قوله يرثني ويرث من آل يعقوب يكون نبيا كما كانت آباؤه أنبياء، وبه قال زيد بن أسلم. وقال الحسن يرث نبوته وعلمه، وقال السدي يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب، وقال أبو صالح يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة. هذا اختيار ابن جرير في تفسيره. وقوله واجعله ربي رضيا، أي مرضيا عندك وعند خلقك، تحبه وتحببه إلى خلقك في دينه وخلقه. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هذا الكلام يتضمن محذوفا، وهو أنه أجيب إلى ما سأل في دعائه، فقيل له يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، كما قال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فقوله لم نجعل له من قبل سميا، قال قتادة وابن جريج وابن زيد: أي لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم. واختاره ابن جرير رحمه الله بعد أن أورد الأقوال فيه. وقال مجاهد: أي شبيها، وأخذه من معنى قوله: واعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي شبيها. وقال ابن عباس: أي لم تلد العواقر قبله مثله. الطبري: وهذا دليل على أن زكريا عليه السلام كان لا يولد له، وكذلك امرأته كانت عاقرا من أول عمرها، بخلاف إبراهيم وسارة عليهما السلام، فإنهما إنما تعجبا من البشارة بإسحاق لكبرهما لا لعقرهما. ولهذا قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ ومع أنه كان قد ولد له قبله إسماعيل 13 سنة. وقالت امرأته: يا ويلتى، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. قال: ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال: كذلك قال ربك وعلي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هذا تعجب من زكريا عليه السلام حين أجيب إلى ما سأل وبشر بالولد، ففرح فرحا شديدا، وسأل عن كيفية ما يولد له والوجه الذي يأتيه منه الولد، مع أن امرأته كانت عاقرا لم تلد في أول عمرها مع كبرها، ومع أنه قد كبر وعتى، أي عسى عظمه ونحل ونحل نحل طيب، ولم يبق فيه لقاح ولا جماع. والعرب تقول للعود إذا يبس: عتى يعتو عتيا وعتوا، وعسى يعسو عسوا وعسيا. وقال مجاهد: عتيا بمعنى نحول العظم. وقال ابن عباس وغيره: يعني الكبر. والظاهر أنه أخص من الكبر. الطبري قال: أي الملك مجيبا لزكريا عما استعجب منه: كذلك قال ربك هو علي هين، أي إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها هين، أي يسير سهل على الله. ثم ذكر له ما هو أعجب مما سأل عنه، فقال: قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، كما قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال: ربي اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. يقول تعالى مخبرا عن زكريا عليه السلام أنه قال: ربي اجعل لي آية، أي علامة على وجود ما وعدتني، لتستقر نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني. كما قال إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. الآية: قال آيتك أي علامتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، أي أن يحتبس لسانك عن الكلام 3 ليال وأنت صحيح سوي من غير مرض. قال ابن عباس وهب بن منبه والسدي وقتادة وغير واحد: اعتقل لسانه من غير مرض. قال ابن زيد: كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة. طبري عن ابن عباس: 3 ليال سويا، أي متتابعات، والقول الأول عنه عن الجمهور أصح، كما قال تعالى في آل عمران: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال زيد بن أسلم: 3 ليال سويا من غير خرس. وهذا دليل على أنه لم يكن يكلم الناس في هذه الليالي 3 وأيامها إلا رمزا، أي إشارة. ولهذا قال في هذه الآية الكريمة: فخرج على قومه من المحراب، أي الذي بشر فيه بالولد، فأوحى إليهم، أي أشار إشارة خفية سريعة، أن سبحوا بكرة وعشية. أي موافقة له فيما أمر به في هذه الأيام الثلاثة زيادة على أعماله، شكرا لله على ما أولاه. قال مجاهد: فأوحى إليهم، أي أشار، وبه قال وهب وقتادة. وقال مجاهد في رواية عنه: فأوحى إليهم، أي كتب لهم على في الأرض. وكذا قال السدي الطبري: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا، وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد، ويوم يموت، ويوم يبعث حيا. وهذا أيضا تضمن محذوفا تقديره أنه وجد هذا الغلام المبشر. طيب، وجد هذا الغلام المبشر به وهو يحيى عليه السلام، أو وجد هذا الغلام المبشر به وهو يحيى عليه السلام، وأن الله علمه الكتاب وهو التوراة التي كانوا يتدارسونها بينهم، ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، وقد كان سنه إذ ذاك صغيرا، فلهذا نوه بذكره وبما أنعم به عليه وعلى والديه. فقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي تعلم الكتاب بقوة، أي بجد وحرص واجتهاد. وآتيناه الحكم صبيا، أي الفهم والعلم والجد والإقبال على الخير والإكباب عليه وهو صغير. قال معمر: قال الصبيان ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب. قال: ما للعب خلقنا. قال: فلهذا أنزل الله وآتيناه الحكم صبيا. وقوله: وحنانا من لدنا، قال ابن عباس: ورحمة من عندنا. وكذا قال عكرمة، وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك، وزاد: لا يقدر عليها غيرنا. وزاد قتادة: رحم الله بها زكريا. وقال مجاهد: وحنانا من لدنا، وتعطفا من ربه عليه. وقال عكرمة: محبة عليه. وقال ابن زيد: أما الحنان فالمحبة. وقال عطاء بن أبي رباح: تعظيما من لدنا. والظاهر من هذا السياق أن وحنانا من لدنا معطوف على قوله وآتيناه الحكم صبيا، أي وآتيناه الحكم وحنانا وزكاة، أي وجعلناه ذا حنان وزكاة. فالحنان هو المحبة في شفقة وميل، كما تقول العرب: حنت الناقة على ولدها، وحنت المرأة على زوجها. وقوله وزكاة معطوف على وحنانا، فالزكاة الطهارة، من الدنس والآثام والذنوب. وقال قتادة: الزكاة العمل الصالح. وقال الضحاك وابن جريج: العمل الصالح الزكي. وقال ابن عباس: وزكاة أي بركة، وكان تقيا ذا طهر، فلم يعمل بذنب. الطبري. وقوله: وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا، أما ذكر تعالى طاعته لربه وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة وتقى، عاطف بذكر طاعته لوالديه وبره بهما ومجانبته عقوقهما قولا وفعلا وأمرا ونهيا، ولهذا قال: ولم يكن جبارا عصيا. ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة: جزاء له على ذلك، وسلام عليه يوم ولد، ويوم يموت، ويوم يبعث حيا، أي له الأمان في هذه الثلاثة الأحوال. وقال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواقف: يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه، ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه بالسلام عليه، فقال: سلام عليه يوم ولد، ويوم يموت، ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، لنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. لما ذكر تعالى قصة زكريا عليه السلام وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ولدا زكيا طاهرا مباركا، عطف بذكر قصة مريم في إيجاده ولدها عيسى عليه السلام منها من غير أب، فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة، ولهذا ذكرهما في آل عمران وها هنا وفي سورة الأنبياء، يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في المعنى، ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه وأنه على ما يشاء قادر. فقال: واذكر في الكتاب مريم، وهي مريم بنت عمران من سلالة داود عليه السلام، وكانت من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل، ونشأت في بني إسرائيل نشأة عظيمة، فكانت إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة والتبتل. فلما أراد الله تعالى وله الحكمة والحجة البالغة أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى عليه السلام أحد الرسل أولي العزم الخمسة العظام، انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أي اعتزلتهم وتنحت عنهم وذهبت إلى شرق المسجد المقدس. وقال السدي لحيض أصابها، وقيل لغير ذلك. الطبري قال ابن عباس: إني لأعلم خلق الله لأي شيء اتخذت النصارى المشرق قبلة، لقول الله تعالى: فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا. واتخذوا ميلاد عيسى قبلة، وقال قتادة: مكانا شرقيا شاسعا منتحيا. وقال محمد بن إسحاق: ذهبت بقلتها تستقي من الماء. وقال نوف البكالي: اتخذت لها منزلا تتعبد فيه. والله أعلم. وقوله: فاتخذت من دونهم حجابا، أي استترت منهم وتوارت. فأرسل الله تعالى إليها جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا، أي على صورة إنسان تام من كامل. قال مجاهد وقتادة ووهب بن منبه والسدي وغيرهم في قوله: فأرسلنا إليها روحنا، يعني جبرائيل عليه السلام. وهذا الذي قالوه وظاهر القرآن، فإنه تعالى قد قال في الآية الأخرى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي لما تبدى لها الملك في صورة بشر وهي في مكان منفرد وبينها وبين قومها حجاب، خافته وظنت أنه يريدها على نفسها، فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال أي إن كنت تخاف الله تذكيرا له بالله. وهذا هو المشروع في الدفع، أن يكون بالأسهل فالأسهل، فخوفته أولا بالله عز وجل. قال أبو وائل كما روى البخاري تغليقا، وذكر قصة مريم، فقال: قد علمت أن التقي ذو نهية حين قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: إنما أنا رسول ربك. أي فقال لها الملك مجيبا لها ومزيلا ما حصل عندها من الخوف على نفسها: لست مما تظنين، ولكني رسول ربك، أي بعثني الله إليك. ويقال إنها لما ذكرت الرحمن انتفض جبريل فرقا وعاد إلى هيئته، وعاد إلى هيئته وقال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، أي فتعجبت مريم من هذا، وقالت: كيف يكون لي غلام؟ أي على أي صفة يوجد هذا الغلام مني، ولست بذات زوج ولا يتصور مني الفجور؟ ولهذا قالت: ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين. أي فقال لها الملك مجيبا لها عما سألت: إن الله قد قال: إنه سيوجد منك غلاما وإن لم يكن لك بعل، ولا توجد منك فاحشة، ولا ماشي، فإنه على ما يشاء قادر. ولهذا قال: ولنجعله آية للناس، أي علامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم، ورحمة منا، أي ونجعل هذا الغلام رح أي ونجعل هذا الغلام رحمة من الله ونبيا من الأنبياء، يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده. وقوله: وكان أمرا مقضيا، يحتمل أن هذا من تمام كلام جبريل لمريم، يخبرها أن هذا أمر مقدر في علم الله تعالى وقدره وقدرته ومشيئته. ويحتمل أن يكون من خبر الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه كن بهذا عن النفخ في فرجها، كما قال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وقال: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. قال ابن إسحاق: وكان أمرا مقضيا، أي إن الله قد عزم على هذا فليس منه بد. واختار هذا أيضا ابن جرير في تفسيره، ولم يحكي غيره، والله أعلم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يقول تعالى مخبرا عن مريم عليه السلام أنها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال، أنها استسلمت لقضاء الله تعالى. فذكر غير واحد من علماء السلف أن الملك وجبرائيل عليه السلام عند ذلك نفخ في جيب درعها، فنزلت النفخة حتى ولدت في الفرج، فحملت بالولد بإذن الله تعالى. فلما حملت به ضاقت ذرعا ولم تدري ماذا تقول للناس، إنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما تخبرهم به، غير أنها أفشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا. قال مالك رحمه الله: بلغني أن عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام ابنا خالة، وكان حملهما جميعا معا. بلغني أن أم يحيى قالت لمريم: إني أرى أن ما في بطني يسجد لما في بطنك. قال مالك: أرى ذلك لتفضيل عيسى عليه السلام، لأن الله جعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. ثم اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى عليه السلام، فالمشهور عن الجمهور أنها حملت به 9 أشهر، وقال عكرمة 8 أشهر، قال: ولهذا لا يعيش ولد ل8 أشهر. وعن ابن عباس أنه قال: لم يكن إلا أن حملت فاضعت، وهذا غريب، وكأنه مأخوذ من ظاهر قوله تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. فالفاء وإن كانت للتعقيب، لكن تعقيب كل شيء بحسبه، كقوله تعالى: ألم ترى أن أنزل عفوا ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. فالمشهور الظاهر والله على كل شيء قدير أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن. ولما استشعرت مريم من قومها اتهامها بالريبة انتبذت منهم مكانا قصيا، أي قاصيا منهم بعيدا عنهم لئلا تراهم ولا يروها. قال محمد بن إسحاق: فلما حملت به وملأت قلتها ورجعت استمسك عنها الدم، وأصابها ما يصيب الحامل على الولد من الوصم والتوحم وتغير اللون، حتى فطر لسانها، فما دخل على أهل بيت ما دخل على أهل زكريا. وشاع الحديث في بني إسرائيل، فقالوا: إنما صاحبها يوسف، ولم يكن معها في الكنيسة غيره، وتوارت من الناس، واتخذت من دونهم حجابا فلا يراها أحد ولا تراه. وقوله: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أي فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة بالمكان الذي تنحت إليه، وقد اختلفوا فيه. فقال السدي: كان شرقي محرابها الذي تصلي فيه من بيت المقدس. وقال وهب بن منبه: ذهبت هاربة فلما كانت بين الشام وبلاد مصر ضربها الطلق. وفي رواية عن وهب كأنه كان ذلك على 8 أميال من بيت المقدس في قرية هناك يقال لها بيت لحم. قلت: وفي أحاديث الإسراء من رواية النسائي عن أنس رضي الله عنه، والبيهقي عن شداد بن أوس رضي الله عنه، أن ذلك ببيت لحم، فالله أعلم. وهذا هو المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعض، ولا تشك فيه النصارى أنه ببيت لحم، وقد تلقاه الناس وقد ورد به الحديث إن صح. وقوله تعالى إخبارا عنها: قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة، فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد، لا يصدقونها في خبرها، وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية. فقالت: يا ليتني مت قبل هذا، أي قبل هذا الحال، وكنت نسيا منسيا، أي لم أخلق ولم أكو شيئا. قاله ابن عباس. وقال السدي: قالت: وهي تطلق من الحبل استحياء من الناس: يا ليتني مت قبل هذا الكرب الذي انا فيه، والحزن بولادتي المولوده من غير بعل، وكنت نسيا منسيا، نسي فترك طلبه. وقال قتادة: اي شيئا لا يعرف ولا يذكر ولا يدرى من انا. وقال الربيع بن انس: هو السقط. وقال ابن زيد: لم اكن شيئا قط. الاقوال السابقه واسانيدها ذكرها الطبري. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قرأ بعضهم من تحتها بمعنى الذي تحتها، وقرأ الآخرون من تحتها على أنه حرف جر، واختلف المفسرون في المراد بذلك من هو. فقال ابن عباس: فناداها من تحتها جبريل، ولم يتكلم عيسى حين أتت به حتى أتت به قومها. وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وعمرو بن ميمون والسدي وقتادة: إنه جبريل عليه الصلاة والسلام. ابن أبي حاتم: أي ناداها من أسفل الوادي. وقال مجاهد: فناداها من تحتها، قال عيسى بن مريم. وكذا قال الحسن هو ابنها، وهو إحدى الروايتين عن سعيد بن جبير أنه ابنها، قال: أولم تسمع الله يقول، فأشارت إليك. واختاره ابن زيد وابن جرير في تفسيره. وقوله ألا تحزني، أي ناداها قائلا: لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. قال ابن عازب: الجدول. وكذا قال ابن عباس: السري النهر. وبه قال عمرو بن ميمون: النهر تشرب منه. وقال مجاهد: هو النهر بالسريانية. وقال سعيد بن جبير: السري النهر الصغير بالنبطية. وقال الضحاك هو النهر الصغير بالسريانية. وقال إبراهيم النخعي هو النهر الصغير. وقال قتادة هو الجدول برقة أهل الحجاز. وقال ابن منبه السري وربيع الماء. وقال السدي هو النهر. واختار هذا القول ابن جرير بعد أن أورد الأقوال السابقة. كل واحد صح. وقال آخرون المراد بالسري عيسى عليه السلام طبري. وبه قال الحسن والربيع بن أنس ومحمد بن عباد بن جعفر وهو إحدى الروايتين عن قتادة. وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والقول الأول أظهر. ولهذا قال بعده وهزي إليك بجذع النخلة، أي وخذي إليك بجذع النخلة. قيل كانت يابسة قاله ابن عباس، وقيل مثمرة قال مجاهد كانت عجوة. والظاهر أنها كانت شجرة ولكن لم تكن في إبان ثمرها قاله وهب بن منبه. ولهذا امتن عليها بذلك بأن جعل عندها طعاما وشرابا، فقال تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، أي طيبي نفسها. ولهذا قال عمرو بن ميمون ما من شيء خير للنساء من التمر، عفوا نفساء، ما من شيء خير أو خير للنفساء من التمر والرطب. ثم تلا هذه الآية الكريمة الطبري. وقوله فإما ترين من البشر أحدا، أي مهما رأيت من أحد فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. المراد بهذا القول الإشارة إليه بذلك، لا أن المراد به القول اللفظي لئلا ينافي فلن أكلم اليوم إنسيا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله تعالى إني نذرت قال صمتا. وكذا قال ابن عباس والضحاك، وفي رواية عن أنس صوما وصمتا. وكذا قال قتادة وغيرهما الطبري. والمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام، نص على ذلك السدي وقتادة نص على ذلك السدي وقتادة عبد الرحمن بن زيد. وقال عبد الرحمن بن زيد لما قال عيسى لمريم ألا تحزني قالت وكيف لا أحزن وأنت معي لا ذات زوج ولا مملوكة. أي شيء عذري عند الناس، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال لها عيسى أنا أكفيك الكلام، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال هذا كله من كلام عيسى لأمه. وكذا قال وهب الطبري. فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يقول تعالى مخبرا عن مريم عليه السلام حين أمرت أن تصوم يومها ذلك وأن لا تكلم أحدا من البشر، فإنها ستكفى أمرها ويقام بحجتها. فسلمت لأمر الله عز وجل واستسلمت لقضائه، فأخذت ولدها فأتت به قومها تحمله. فلما رأوها كذلك أعظموا أمرها واستنكروه جدا، وقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أي أمرا عظيما. قاله مجاهد وقتادة والسدي وغير واحد. يا أخت هارون، يا شبيهة هارون في العبادة طبري، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أي أنت من بيت طاهر معروف بالصلاح والعبادة والزهادة، فكيف صبر هذا منك؟ قال علي بن أبي طلحة والسدي قيل لها يا أخت هارون أي أخي موسى، وكانت من نسله كما يقال للتميمية أخ تميم وللمضرية أخ مضر، وقيل نسبت إلى رجل صالح كان فيهم اسمه هارون، فكانت تقاس به في الزهادة والعبادة. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنهم شبهوها برجل فاجر كان فيهم يقال له هارون. رواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. روى الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران، فقالوا أرأيت ما تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ قال فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ رواه مسلم بن أحمد. وعن قتادة يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية؟ قال: كانت من أهل بيت يعرفون بالصلاح ولا يعرفون بالفساد، ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به، وآخرون يعرفون بالفساد ويتوالدون به. وكان هارون مصلحا محببا في عشيرته، وليس بهارون أخي موسى، ولكنه هارون آخر. وقوله فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم وإن كان في المهد صبيا؟ أي إنهم لما استرابوا في أمرها واستنكروا قضيتها وقالوا لها ما قالوا، معرضين بقذفها ورميها بالفرية، وقد كانت يومها ذلك صائمة صامتة، فأحالت الكلام عليه وأشارت لهم إلى خطابه وكلامه، فقالوا متهكمين بها ظانين أنها تزدري بهم وتلعب بهم: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال ميمون بن مهران فأشارت إليه، أي قالت: كلموه. فقالوا: على ما جاءت به من الداهية تأمرنا أن نكلم من كان في المهد صبيا. وقال السدي: ولما أشارت إليه غضبوا وقالوا: لسخريتها بنا حين تأمرنا أن نكلم هذا الصبي أشد علينا من زناها. الطبري: قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أي من هو موجود في مهده في حال صباه وصغره، كيف يتكلم؟ قال: إني عبد الله، أول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى، وبرأ الله عن الولد، وأثبت لنفسه العبودية لربه. وقوله: آتاني الكتاب وجعلني نبيا، تبرئة لأمه مما نسبت إليه من الفاحشة. قال نوف البكالي: لما قالوا لأمه ما قالوا، كان يرتضع ثديه، فنزع الثدي من فمه واتكى على جنبه الأيسر، وقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى قوله: ما دمت حيا. وقال ثابت البناني: رفع إصبعه السبابة فوق منكبه وهو يقول: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، الآية. وقال عكرمة: آتاني الكتاب، أي قضى أنه يؤتيني الكتاب فيما قضى. وقوله: وجعلني مباركا أينما كنت. قال مجاهد وعمرو بن قيس والثوري: وجعلني معلما للخير. وفي رواية عن مجاهد: نفاعا. وروى ابن جرير عن وهيب بن الوردي مولى بني مخزوم أنه قال: لقي عالم عالما هو فوقه في العلم، فقال له: يرحمك الله، ما الذي أعلن من عملي؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه إلى عباده، وقد أجمع الفقهاء على قول الله: وجعلني مباركا أينما كنت. وقيل: وما بركته؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كان. وقوله: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، كقوله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال مالك بن أنس في قوله: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، قال: أخبره بما هو كائن من أمره إلى أن يموت، ما أشدها على أهل القدر. وقوله: وبرا بوالدتي، أي وأمرني ببر والدتي، ذكره بعد طاعة الله ربه. نعم، ذكره بعد طاعة الله ربه، لأن الله تعالى كثيرا ما يقرن بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: ولم يجعلني جبارا شقيا، أي ولم يجعلني جبارا مستكبرا عن عبادته وطاعته وبر والدتي فأشقى بذلك. قال سفيان الثوري: الجبار الشقي الذي يقبل على الغضب. وقال بعض السلف: لا تجد أحدا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا. ثم قرأ: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال: ولا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخورا. ثم قرأ: وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال قتادة: ذكر لنا أن امرأة رأت ابن مريم يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص في آيات سلط الله عليهن وأذن له فيهن، فقالت: طوبى للبطن الذي حملك والثدي الذي أرضعت به. فقال نبي الله عيسى عليه السلام يجيبها: طوبى لمن تلا كتاب الله فاتبع ما فيه ولم يكن جبارا شقيا. طبري. وقوله: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، إثبات منه لعبوديته لله عز وجل، وأنه مخلوق من خلق الله يحيا ويموت ويبعث كسائر الخلائق، ولكن له السلامة في هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون على العباد صلوات الله وسلامه عليه. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ذلك الذي قصصناه عليك من خبر عيسى قول الحق الذي فيه يمترون، أي يختلف المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر به. لما ذكر تعالى أنه خلقه عبدا ونبيا نزه نفسه المقدسة فقال: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، أي عما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون علوا كبيرا. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي إذا أراد شيئا فإنما يأمر به فيصير كما يشاء. كما قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وقوله: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي أيوة، ومما أمر به عيسى قوله وهو في مهده أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ربه وربهم، وأمرهم بعبادته وقال: فاعبدوه صراط مستقيم، أي هذا الذي جئتكم به عن الله صراط مستقيم، أي قويم من اتبعه رشد ومن خالفه ضل وغوى. وقوله: فاختلف الأحزاب من بينهم، أي اختلفت أقوال أهل الكتاب في عيسى بعد بيان أمره ووضوح حاله وأنه عبده ورسوله، كلمته ألقاها إلى مريم روح منه. فصممت طائفة منهم وهم جمهور اليهود عليهم لعائن الله على أنه ولد زنية، وقالوا كلامه هذا سحر. وقالت طائفة أخرى: إنما تكلم الله. وقال آخرون: بل هو ابن الله. وقال آخرون: ثالث ثلاثة. وقال آخرون: بل هو عبد الله ورسوله، وهذا هو قول الحق الذي أرشد الله إليه المؤمنين. وقد روي نحو هذا عن عبد بن ميمون وابن جريج وقتادة وغير واحد من السلف والخلف، وعن ابن عباس وعن عروة بن الزبير وعن بعض أهل العلم قريبا من ذلك الطبري. وقوله: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، تهديد ووعيد شديد لمن كذب على الله وافترى وزعم أن له ولد، ولكن أنظرهم تعالى إلى يوم القيامة وأجلهم حلما وثقة بقدرته عليهم، فإنه الذي لا يعجل على من عصاه، كما جاء في الصحيحين: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قرأ ثم عفوا ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولهذا قال ها هنا: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أي يوم القيامة. وقد جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.
خير مسلم.
ما
البخاري ومسلم.
وسأل الحديث الصحيح المتفق عليه البخاري ومسلم. أحسن الله إليكم.
بارك الله فيك. رب العالمين.
فيكم بارك.
أحسن لكم سيدنا. إليه قوله تعالى: وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يقول تعالى مخبرا عن الكفار يوم القيامة أنهم يكونون أسمع شيء وأبصره، كما قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا، أي يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا يجدي عنهم شيئا، ولو كان هذا قبل معاينة العذاب لكان نافعا لهم ومنقذا من عذاب الله. لهذا قال: أسمع بهم وأبصر، أي ما أسمعهم وأبصرهم. يوم يأتوننا يعني يوم القيامة، لكن الظالمون اليوم أي في الدنيا في ضلال مبين، أي لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون، فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك. ثم قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة، أي أنذر الخلائق يوم الحسرة إذ قضي الأمر، أي فصل بين أهل الجنة وأهل النار، وصار كل إلى ما صار إليه مخلدا فيه، وهم أي اليوم في غفلة عما أنذروا به يوم الحسرة والندامة، وهم لا يؤمنون أي لا يصدقون به. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يجاء بالموت كأنه كفش أملح فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قال: فيشربون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشربون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح. قال: ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وأشار بيده، ثم قال: أهل الدنيا في غفلة الدنيا. وأخرجه البخاري ومسلم. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة من أسماء يوم القيامة: عظمه الله وحذره عباده. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يوم القيامة: وقرأ أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وقوله: إنا نحن نرث الأرض من عليها وإلينا يرجعون، تعالى أنه الخالق المالك المتصرف، وأن الخلق كلهم يهلكون ويبقى هو تعالى وتقدس، ولا أحد يدعي ملكا ولا تصرفا، بل هو الوارث لجميع خلقه الباقي بعدهم الحاكم فيهم. فلا تظلم نفس شيئا، ولا جناح بعوضة ولا مثقال ذرة. روى ابن أبي حاتم أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن صاحب الكوفة: أما بعد، فإن الله كتب على خلقه حين خلقهم الموت فجعل مصيرهم إليه، وقال فيما أنزل في كتابه الصادق الذي حفظه بعلمه وأشهد ملائكته على خلقه: إنه يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. يرجعون أبو نعيم في الحلية. قوله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر في الكتاب إبراهيم واتله على قومك: هؤلاء الذين يعبدون الأصنام، واذكر لهم ما كان من قبل إبراهيم خليل الله خليل الرحمن، الذي هم من ذريته ويدعون أنهم على ملته، وقد كان صديقا نبيا مع أبيه، كيف نهاه عن عبادة الأصنام فقال: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أي لا ينفعك ولا يدفع عنك ضررا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. يقول: وإن كنت من صلبك وترى أني أصغر منك لأني ولدك، فاعلم أني قد اطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنت، ولا اطلعت عليه ولا جاءك بعد، فاتبعني أهدك صراطا سويا، أي طريقا مستقيما موصلا إلى نيل المطلوب والنجاة من المرهوب. يا أبت لا تعبد الشيطان، أي لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام، فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضي به، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وقوله: إن الشيطان كان للرحمن عصيا، أي مخالفا مستكبرا عن طاعة ربه فطرده وأبعده، فلا تتبعه تصير مثله. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أي على شركك وعصيانك لما أمرك به، فتكون للشيطان وليا، يعني فلا يكون لك مولا ولا مغيثا إلا إبليس، وليس إليه ولا إلى غيره من الأمر شيء، بل اتباعك له موجب لإحاطة العذاب بك، كما قال تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. قوله تعالى: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، إن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. يقول تعالى مخبرا عن جواب أبي إبراهيم لولده إبراهيم فيما دعاه إليه أنه قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، يعني إن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاها فانتهي عن سبها وشتمها وعيبها، فإنك إن لم تنتهي عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك، وهو قوله: لأرجمنك. قاله ابن عباس والسدي وابن جريج والضحاك وغيرهم. وقوله: واهجرني مليا، قال مجاهد وأكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن إسحاق: يعني ظهرا. وقال الحسن البصري: زمانا طويلا. وقال السدي: أبدا. وقال ابن عباس: سويا سالما قبل أن تصيبك مني عقوبة. وكذا قال الضحاك وقتادة وعطية وأبو مالك وغيرهم. واختاره ابن جرير، فعندها قال إبراهيم لأبيه سلام عليك، كما قال تعالى في صفة المؤمنين: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني معنى قول إبراهيم لأبيه سلام عليك يعني أما أنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذى، وذلك لحرمة الأبوة. سأستغفر لك ربي، ولكن سأسأل الله فيك أن يهديك ويغفر ذنبك. إنه كان بي حفيا، قال ابن عباس وغيره، لطيفا، أي في أن هداني لعبادته والإخلاص له. وقال قتادة ومجاهد وغيرهما عوده الإجابة. وقال السدي: الحفي الذي يهتم بأمره. وقد استغفر إبراهيم لأبيه مدة طويلة وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرام، وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق عليهما السلام، في قوله تعالى: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من المشركين في ابتداء الإسلام، وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في ذلك، حتى أنزل الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. الآية يعني: إلا في هذا القول فلا تتأسوا به. ثم بين تعالى أن إبراهيم أقلع عن ذلك ورجع عنه، فقال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقوله: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، أي أجتنبكم وأتبرأ منكم ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، وأدعو ربي أي وأعبد ربي وحده لا شريك له، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وعسى هذه موجبة لا محالة، فإنه صلى الله عليه وسلم فإنه عليه السلام سيد الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. يقول تعالى: فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله أبدله الله من هو خير منهم ووهب له إسحاق ويعقوب، يعني ابنه وابن إسحاق، كما قال في الآية الأخرى: ويعقوب نافلة، وقال: ومن وراء إسحاق يعقوب. ولا خلاف أن إسحاق والد يعقوب، وهو نص القرآن في سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ولهذا إنما ذكر هنا إسحاق ويعقوب، أي جعلنا له نسلا وعقبا أنبياء أقر الله به عينه في حياته. ولهذا قال: وكلا جعلنا نبيا. فلو لم يكن يعقوب عليه السلام قد نبئ في حياة إبراهيم لما اقتصر عليه ولا ذكر ولده يوسف، فإنه نبي أيضا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته حين سئل عن خير الناس، فقال: يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن خليل ابن إبراهيم خليل الله. وفي اللفظ الآخر: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. البخاري. وقوله: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، قال ابن عباس يعني الثناء الحسن. وكذا قال السدي ومالك بن أنس. وقال ابن جرير: إنما قال عليا لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قوله تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. لما ذكر تعالى إبراهيم الخليل وأثنى عليه عطف بذكر الكليم، فقال: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. قرأ بعضهم بكسر اللام من الإخلاص في العبادة. وعن أبي لبابة أنه قال الحواريون: يا روح الله، أخبرنا عن المخلص لله. قال: الذي يعمل الله لا يحب أن يحمده الناس. رواه ابن عساكر عن أبي ثمامة وقرأ رواه ابن عساكر عن أبي ثمامة وقرأ الآخرون بفتحها بمعنى أنه كان مصطفى، كما قال تعالى: إني اصطفيتك على الناس. وكان رسولا نبيا جمع له بين الوصفين، فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسة، هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم وعلى سائر الأنبياء أجمعين. وقوله: وناديناه من جانب الطور، أي الجبل الأيمن، من موسى حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة رآها تلوح فقصدها. فوجدها في جانب الطور الأيمن منه عند شاطئ الوادي، فكلمه الله تعالى وناداه وقربه وناجاه عن ابن عباس وقربناه نجية، قال أذني حتى سمع صريف القلم. وهكذا قال مجاهد أبو العلية وغيرهم يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. وقال السدي أدخل أدخل في السماء فكلما. وعن مجاهد نحوه، وقال قتالة ناجى بصدقه. وقوله ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، أي أيوة، وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه فجعلناه نبيا، كما قال في الآية الأخرى ابن أخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وقال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ولهذا قال بعض السلف ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيا. قال الله تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. قال ابن عباس كان هارون أكبر من موسى ولكن أراد وهب له وهب له نبوته. الطبري. قوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل ابن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لأنه كان صادق الوعد. قال ابن جريج لم يعد ربه عدة إلا أنجزها، يعني من التزم عبادة قط بنذر إلا قام بها ووفاها حقها. وقال بعض إنما قال لم يعد
نعم
لم يعد ربه عدة إلا أنجزها، يعني ما التزم عبادة قط بنذر إلا أقام بها ووفاها حقها. وقال بعضهم إنما قيل له صادق الوعد لأنه قال لأبيه ستجدني إن شاء الله من الصابرين فصدق الوعد من الصفات فصدق الوعد من الصفات الحميدة، كما أن خلفه من الصفات الذميمة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمنى خان. البخاري ومسلم. ولما كانت هذه الصفات المنافقين كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين، ولهذا أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد أيضا لا يعد أحدا شيئا إلا وفى له به. وقوله وكان رسولا نبيا ووصف بالنبوة والرسالة، وقوله وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، هذا أيضا من الثناء الجميل والصفة الحميدة والخلة السديدة، حيث كان مثابرا على طاعة ربي عز وجل آمرا بها لأهله، كما قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ، أي مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أخرج أبو داود وابن ماجه نحوه وهو صحيح. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصلى ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ له وهو صحيح. قوله تعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، وهذا ذكر إدريس عليه السلام بالثناء عليه بأنه كان صديقا نبيا وأن الله رفعه مكانا عليا. في الصحيح عند ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به في ليلة الإسراء وهو في السماء الرابعة. وعن ابن عباس أن إدريس كان خياطا فكان لا يغرز إبرة إلا قال سبحان الله، فكان يمسي حين يمسي وليس في الأرض أحد أفضل عملا منه. وعن مجاهد في قوله ورفعناه مكانا عليا قال إدريس رفع ولم يمت كما رفع عيسى. وعنه أيضا أنه قال رفع إلى السماء الرابعة. وعن ابن عباس أنه قال رفع إلى السماء السادسة فمات بها. وهكذا قال الضحاك بن مزاحم. قال الحسن وغيره في قوله ورفعناه مكانا عليا قال الجنة. قوله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ممن حملنا مع نوح وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا يقول تعالى هؤلاء النبيون وليس المراد هؤلاء المذكورين في هذه الصورة فقط بل جنس الأنبياء صلى الله عليه وسلم تطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم الآية. قال السدي وابن جرير رحمه الله فالذي عنا به من ذرية آدم إدريس والذي عنا به من ذرية من حملنا مع نوح إبراهيم والذي عنا به من ذرية إبراهيم إسحاق إسحاق يعقوب وإسماعيل والذي عنا به من ذرية إسرائيل موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى بن مريم. قال ابن جرير ولذلك فرق أنسابهم وإن كان يجمع جميعهم آدم لأن فيهم من ليس من ولدي من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس فإنه جد نوح. وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا أي إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه سجدوا لربهم خضوعا واستكانة وحمدا وشكرا على ما هم فيه من النعم العظيمة. والبكي جمع باك. ولهذا أجمع العلماء على شرعية السجود هاهنا ابتداء بهم. قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سورة مريم فسجد وقال هذا السجود فأين البكي يريد البكاء. قالوا تعالى